الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الرعد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، فقال: البرق الماء. وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال الذي فيه الماء. ويسبح الرعد بحمده كما قال تعالى: وإن من شيء.
وقوله هو الذي يركب برق خوفا وطمعا، هنا ذكر قول قتادة أي خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. فللمسافر هو خوف يخاف أذاه ومشقته، وللمقيم هو طمع يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وذكر ابن الجوزي أربعة أقوال: أحدها خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، والثاني خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث، والثالث خوفا للبلد الذي يخاف ضرر المطر وطمعا لمن يرجو الانتفاع، والرابع خوفا من العقاب وطمعا في الثواب. وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض، لأنك لا تدري عما ينكشف هذا، فقد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فهو خوف وهو طمع، هو طمع لما يرجى من بركة المطر ومنفعة ذلك، وهو خوف إما للمسافر يخاف أذى ومشقته أو أن يأتي بعذاب. نعم.
ويسبح الرعد بحمده كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حميد عن إبراهيم بن سعد قال: أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي، وسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه، فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد.
يقول في الحاشية: هذا صحيح رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيح. نعم.
والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث، فلا أحسن منهم مضحكا أو مضحكا، ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي حاتم وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي مطر ولم يسم به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي هريرة رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون ذلك. وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد.
يقول في حاشية ضعف العلامة الألباني في الضعيف.
وقال الطبراني وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا.
كذلك ضعف الألباني في الضعيف كان في الحاشية. وقال الحافظ فيه ضعف. نعم.
وقوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء.
وقال ابن الجوزي: ويسبح الرعد بحمده، فيه قولان، أحدهما أنه اسم الملك الذي يزجر السحابة وصوته تسبيحه. قال أم قاتل: والثاني أنه الصوت المسموع، وإنما خص الرعد بالتسبيح ويسبح الرعد بحمده لأنه من أعظم الأصوات. قال ابن الأنباري: وإخباره عن الصوت بالتسبيح مجاز، كما يقول القائل: قد غمني كلامك. وهذا خلاف الظاهر، ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل. بل قول الأول ويسبح الرعد بحمده أنه اسم الملك الذي يزجر السحاب وصوته تسبيحه، صوته صوت الرعد تسبيح هذا الملك، والثاني أنه الصوت المسموع. نعم. وكل شيء له تسبيحه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله عز وجل يعلم ذلك. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه، فيكون صوت الرعد هذا تسبيحه. وما ادعي أن نقول هذا مجاز، هذا على الحقيقة. نعم.
وقوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلك الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان.
وقد روي، نعم، يقول في حاشية أخرجه أحمد: وقال شعيب الأرماؤوت: صحيح. قال الهيثمي: رواه أحمد عن محمد بن مصعب وهو ضعيف، وأبو الشيخ في العظمة والحاكم. نعم.
وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من رسول الله وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال لي كذا وكذا. فقال: ارجع إليه الثانية أراه فذهب فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال ارجع إليه فادعوه، فرجع إليه الثالثة قال فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينه ويكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهب بقفح رأسه، فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ورواه ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به، ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكر مثله. وقال حدثنا الحسن بن محمد وروى بإسناده
فذكر
نحوه.
نعم.
وقال وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن نبي الله بعثه إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو ألؤلؤ هو؟ قال فبينه ويجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقفح رأسه ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو، من نحاس هو، من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال فجاءت صاعقة فأخذته فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.
والآية عامة، الله عز وجل يعاقب بها متى شاء إذا شاء، وهو على كل شيء قدير. وقد عاقب الله عز وجل أمما بالصاعقة بالصيحة، قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وقال سبحانه وما أعلم جنود ربك إله. وقد نصر الله عز وجل بالريح، ونصر الله عز وجل بالرعب، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو أراد الله سبحانه وتعالى لما كان كافر أصلا، وكذلك لو أراد الله لأهلك أهل الكفر بلا قتال، أليس الله عز وجل قد أهلك يأجوج ومأجوج بلا رجل يلقاهم؟ مع أنه قبلها لما خرج يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان، ليس رجلين إنما هما أمتان عظيمتان، أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ومنعه من المؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة ولا قبل لأحد أن يقاتلهم. عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، ثم مع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بما أرسل عليهم فقتلهم في ساعة واحدة. أليس ربي إذن قادرا أن ينصر عيسى ومن معه عليهم عند اللقاء إذا كان هو قد أهلكهم بلا لقاء؟ ومن هنا فإنه لابد من التأمل مع السنن الكونية، السنن الشرعية. الله سبحانه وتعالى لما أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه أن يحرز عيسى ومن معه إلى الطور، يحرز عبادة إلى الطور، فإنه بهذا شرع لنا شرع وأكد لنا شرع، وهو أن اللقاء ما يكون إلا مع قدرة، حتى ولو كان قائدنا نبيا من الأنبياء، حتى لو كان إمامنا الذي نكون معه وأفضلنا نبيا من الأنبياء، لا نقاتل ولا نقابل مع الضعف، ليس لعدم الثقة فيما عند الله ولا عدم التوكل على الله، بل هذا تشريع أمر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة ألا يقابل مع الضعف ولا يلقى الأعداء مع الضعف. ففي العهد المكي لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. والعجيب من هؤلاء الذين يتكلمون بلا علم بل يخترعون اختراعات، يجلس الواحد سبحان الله الأقوال لا تنتهي والعقول تبقى تفرز، يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم فقط لم يقاتل في مكة لأنه لم يؤمر بالقتال، إنما مسألة الضعف وكذا، لا ليست هي العلة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال. طب النبي لم يؤمر بالقتال لعلة، هو صحيح لم يؤمر بالقتال، لكن لماذا لم يؤمر النبي بالقتال؟ لعلة، ألا وهي الضعف، ولهذا ذكر الله بهذا الضعف، قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لماذا لم يؤمر؟ وفي هذا في خلاف أصلا أن النبي لم يؤمر، وأن الله لو أمر لكان هذا شرعا، لكن لماذا الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف؟ هذا بعد مشروعية الجهاد، حينما قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم بعد ذلك قال الآن، هذا بعد الأمر بالقتال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذه أحكام جهاد. الأول كان لا يفر المؤمنون لو لقيهم من الكفار الواحد مقابل 10، الآن خفف الله عنكم وجعل الواحد يقابله الاثنان، فلو أكثر من ذلك جاز الفرار. إذا تخفيف والعلة الضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لماذا يقرر هؤلاء مثل هذه الأشياء؟ لتتفق مع معتقداتهم، فهو يرى أنه يلقى المسلمون العدو مهما كانوا على أي حال، لا يلزم قوة ولا يلزم قدرة ولا يلزم كذا. ثم يأتي إلى النصوص وإلى الوقائع وإلى الواقع المنضبط فيحاول تحريفه، فلئن استدللت بالعهد المكي وأن الله لم يفرض على نبي القتال للضعف، يقول لا، ليست العلة الضعف، العلة أن الله لم يأمر نبيه بالقتال. الله ذكر الضعف، ذكر الضعف في العهد المكي، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، أولم يروا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذا في تذكير العرب أولا، ثم المسلمين تذكير المسلمين بعد ذلك ب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم، هذا في المدينة، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومع ذلك الأحكام في القتال ماذا كان؟ هذا نقول هنا هذا ينسخ الحكم، هذا الحكم السابق، وهو اللقاء عند الفرار عند مقابلة هذه القوة. فالأول كان لا يفر الواحد لو يقابل 10، بعد ذلك خفف، لا يقال هذا باعتبار أحوال، بخلاف ماذا؟ نصوص الجهاد عموما، الأمر بالصفح، الأمر بالإعراض، الأمر بالقتال، هذه حسب القوة والضعف. أما هذا باقي، هذا باقي، إلا في جهاد دفع يدهم العدو الأرض ولا يدفع إلا بهذا اللقاء، وهناك قدرة على الدفع حتى ولو كانت قوة الكفار أكبر، لكن هناك قدرة على الدفع. فإذا لم يكن قدرة على الدفع حتى في الدفع، إذا لم يكن قدرة على الدفع يلجأ الإمام إلى المصالحة وبالمال، إذا ما كان يقبل الكفار هذا ولا وإما أن تستبح البيضة أو كذا، وهناك مندوحة في الهجرة فإنه يلزمه الهجرة ولا يبقي المسلمين تستباح بيضة المسلمين، لا، إنما يلجأ إلى الهجرة إذا عجز عن المصالحة والمصانعة بالمال، فإنه يلجأ إلى الهجرة ولا يغرب المسلمين معه. يبقى إذن هذه مراحل وهذه أمور حسب الحال. فالله يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والله على كل شيء قدير. الله قادر أن ينصر بلا جندي واحد وبلا رجل يقاتل. أقول أمتان عظيمتان، ما وجد عدو ولا وجد أحد في قوة يأجوج ومأجوج، ومع ذلك نصر الله عز وجل وقتلهم الله بلا لقاء رجل واحد. إذن الله عز وجل قادر أن ينصر المسلمين على فارس وعلى الروم بلا قتال، لكن هذه سنن شرعية وأحكام حتى نعلم هذه الأحكام، وحتى كلنا مندوحة في فرار في كذا، فلا يكون لوم ولا عتاب ولا إثم ولا معصية. هذه أحكام، ولهذا نقول الجهاد باب من أبواب الشريعة، له شرطه، له أحكامه لتخصه. إنما يقال نحن معنا الله والله يقاتل معنا وهؤلاء كفار، وما كان يقاتل الله مع نبيه، ما كان يقاتل مع الصحابة، ما كان يقاتل مع جند الله في كل زمان من قبل. الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، ولكن هذه أحكام لابد أن نراعيها. نعم. ولهذا في مؤتة فروا ولا ثبتوا؟ فروا، ومع ذلك عتبهم الله، عتبهم رسول الله في مؤتة، فروا وعد ذلك نصرا، بل أنتم الكرارون، وعد ذلك نصرا. نعم.
وقال قتادة: ذكرنا أن لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله صاعقة فأهلكته، وأنزل ويرسل الصواعق الآية، وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسأله أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار، ثم إنهما هم بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه السلام، فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقت، وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية،
أو البكر، نعم،
غدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية، حتى مات لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه: أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجدي. وقال الإمام أبو القاسم الطبراني وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد بن قيس بن جزء ابن جريد بن جعفر ابن كلاب وعامر بن الطفيل ابن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهي إليه وهو جالس، فجلس بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وكأنه ملك، يقول تجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك، وكأنه ملك يورث. هذه نبوة، كما قال العباس لأبي سفيان لما رأى كتائب المسلمين تدخل مكة، فقال: قد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، فقال: إنها النبوة. ملك؟ لا، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه فقال عامر يا محمد قم معي أكلمك، فقام معه رسول الله
صلى الله عليه وسلم أكلمك
قم معي أكلمك، فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما.
نعم، والله عز وجل يعصم نبيه. لو كان النبي رجلا عاديا لاغتوي في مرات عديدة، ولكنه محفوظ محروس. قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعرض لكسر الرباعية ولشج الرأس ولبعض الأشياء. نقول هذه أشياء من صنوف الأمراض والجروح وغير ذلك، لا تتعارض مع العصمة، فالله عز وجل عاصمة. فإن قال قائل لكن في السيرة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم الذي وضع له، فقال هذا أوان انقطاع أبهاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون الله عز فيكون النبي قد مات بأثر هذا، فأين العصمة؟ قال العلماء منهم من قال بأن العصمة منوطة ببلاغ الرسالة، ولهذا جمع الله بينهما في الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعني الله يعصمك من الناس حال بلاغ رسالتك، فلا ينالك أذى ولا قتل ولا غير ذلك حال بلاغ الرسالة، تبليغك للرسالة. فيكون الحفظ هذا منوطا بزمن بلاغ الرسالة، فالله عز وجل يحفظه، فلا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلاغ هو إتمام البلاغ. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهذا إنما هو أوان انقضاء أجله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل سببا يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم به عند الموت الموت والشهادة، وإنما هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قبلها أنزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وفسرها ابن عباس بأن هذا إنما هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم بعد هذا نعي لأجل صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يجمع لنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت أن يجمع له بين الموت وبين الشهادة، وإلا فإن المشركين لم يتمكنوا منه. والدليل أن الله عز وجل عصم نبيه من الموت لما أكل من الشاه، عصم الله ونطقت الشاه، هذه عصمة. ثم لما جاء أوان الأجل شاء الله عز وجل هذا السبب ليحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر ينضاف إليه عند موته. وأما ما يتعلق بالأمراض وكذا فإنها لا تتنافى مع العصمة، إذ هذه الأمراض من جملة ما يطرأ على البشر ولحكمة الله سبحانه وتعالى بهذا، ولا تتعارض مع العصمة، إنما يراد بالعصمة أي العصمة من القتل. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الوقائع للين من رسول الله، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه في هذا حتى بلغ الرسالة. نعم، هذا كلام من جوزي في والله يعصمك من الناس. فالحمد لله ما أحد استطاع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حال حياته حتى بلغ الرسالة وانقضى الأجل. فقط ما جرى على النبي عند موته إنما هو زيادة أجر على أجر وزيادة مقام على مقام، وإلا ما ناله أحد بسوء. هذا قول من يثبت العصمة حتى إذا مات، ومن يقول بأن هذا كان سببا أو شيئا من هذا فقيد العصمة بالبلاغ. ف فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فإلى أن بلغ النبي الرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من أن يناله شيء، ولهذا فإن الله دافع عن نبيه كثيرا. نعم.
ابن الجوزي شيخنا.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى والله يعصمك من الناس، قال ابن قتيبة أي يمنعك منهم، وعصمة الله منعه للعبد من المعاصي، ويقال طعام لا يعصم أي لا يمنع من الجوع. فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه وكسرت رباعيته وبورغ في
أداه. نعم.
وكسرت رباعيته، شددها هنا.
نعم.
وكسرت رباعيته وبورغ في أداه صلى الله عليه وسلم. فعنه جوابان، أحدهما أنه عصمة من القتل والأسر وتلف الجملة، فأما عوارض الأذى
نعم. فلا تمنع. القتل والأسر وتلف الجملة، ليس الجروح وكذا. نعم.
فأما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة.
تمام. يكون زيادة أجر وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم أن النبي بشر يجرى عليه ما يجرى على البشر. نعم.
والثاني أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك، لأن المائدة من أواخر ما نزل.
نعم. فقط
انتهى.
ما ذكر لهذا، لا غيره ذكر هذه الأمور، وهو أن هذا الأمر إنما هو علق بالبلاغ، من يرى أن هذا معلق بالبلاغ أي حتى يبلغ الرسالة، ولهذا قرن الله بينهما فقال بلغ منزلك من ربك وإن لم تفعل فرض والله يعصمك من الناس، يعني والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك. وقيل بل هو معصوم إلى موته، وهذا أجله، مات بأجله صلى الله عليه وسلم الذي قدره الله من دون أن يناله أحد من شيء، لكن أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يموت بهذا السبب، هذا أول الانقطاع، لينضاف فضل إلى فضل. نعم. 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 شوف البغوي.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وهو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن الله بإجماع المسلمين، وليس معصوما أن ألا يصيبه مرض، كل الأنبياء يمرضون، وليس معصوما ما يتعدى عليه أحد، قد أوذي في أحد وجرح في أحد عليه الصلاة والسلام، وكسرت البيضة على رأسه، وأذاه المشركون في مكة، لكن يعصمه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى لا يكتم منها شيئا، حتى لا يمنع من ذلك، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعصمه الله حتى بلغ الرسالة. وليس معنى يعصمك لا يؤذيك أحد ولا يتعدى عليك أحد ولا تمرض، لا، العصمة معناها ما بينتها الآية الكريمة، لأنها بعد قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد بلغ الرسالة وعصمه من الناس، فلم يقتل ولم يمت حتى بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. وإن تعدى عليه الناس في مكة، وإن تعدوا عليه في أحد، وإن تعدوا عليه في غير ذلك، لكن الله عصمه حتى بلغ، وقد مرض ومات مريضا عليه الصلاة والسلام، وقد أذاه المشركون لم يعصم منهم، وقد أذوه يوم أحد، وأذوه في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام، وآذوا الرسل.
نعم، وحقيقة تمكنوا منه مرات من ذلك يوم أحد وكذا وقبل ذلك، لكن الله عز وجل يعصمه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم. أعطيك النووي.
قال البغوي رحمه الله تعالى والله يعصمك من الناس، يحفظك ويمنعك من الناس. فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى، قيل معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقيل والله يخصك بالعصمة من بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم.
نعم، التعليق على هذا أول انقطاع أبار التعليق هذا مع العصمة معروف. شوف أحد نبه، في العلماء نبهوا على هذا أول انقطاع، حتى ليس أن هذا تنافى مع العصمة، لكن هو ذاك أجله صلى الله عليه وسلم، هو ميت في هذا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع له عند موته ما يحصل له به الفضل، وليس هذا يتعارض مع العصمة التي حفظ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا على قول أن العصمة باقية إلى الممات، وعلى قول أن العصمة باقية إلى أن يتم البلاغ فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، إنما على القول أن العصمة تمتد إلى موت صلى الله عليه وسلم فيكون هذا ليس يتنافى مع العصمة، إنما هو أجر ينضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بما سبب الله سبحانه وتعالى، وإلا من نفس هذا عصمه الله عز وجل، فإن النبي قد أكل من هذه السم عام خيبر لما وضع له السم، وقد قتل بعض من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حفظ نبيه ونطقت الشاة وحفظ الله عز وجل نبيه. نعم.
العثيمين شيخنا.
نعم.
قال العلامة العثيمين في تفسيره: وهل هذه في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ؟ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة.
نعم، هذه مطلقة تكون الموت أو تكون ما مخصوصة بهذا حتى يبلغ لارتباطها بالآية. نعم.
قال: إن نظرنا إلى الآية إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده، وقال هذا أوان انقطاع الأبهر، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب، إذا انقطع هلك الإنسان، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت، فإذا كان كذلك يجب أن تقيد الآية يعصمك من الناس إلى متى؟ حتى تبلغ الرسالة، وفعلا بلغ الرسالة، وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعيه في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح السورة. والحديث يعني حديث الشاة في البخاري، ذكره تعليقا جازما به.
نعم، فيكون الآية حتى تبلغ الرسالة، ليه؟ لأنها مات بهذا السبب، لكن كما قلنا هذا السبب لا يتنافى حتى مع الاسم عند من يقول بأنها باقية، ليه؟ لأن هذا لم يمت بالشاة يوم أن أكل، عصم، فالعصمة حاصلة في هذا الباب، لكن هذا الأمر متعلق بانقضاء أجل، هذا ميت صح ما ميت بهذا الأمر أو بغير، ميت هذا أجله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لك هذا أثر هذا السم الذي عصمه الله أن يموت به في وقتها، فلما جاء الأوان كان هذا السبب من باب إضافة، من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا تنافع مع العصمة، إنما هو إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينضاف ذلك إليه. نعم. نعم. لا، دي مسألة أخرى، مسألة العصمة في التبليغ، العصمة من الكتمان، العصمة من النسيان، العصمة من هذه مسألة، إنما هذه العصمة في البدن، العصمة من القتل، العصمة من القتل من أن يتسلط عليه أعداؤه فيتمكنون منه، اللي احنا نتكلم فيها الآن، ليست العصمة متعلقة بالبلاغ، هذه متفق عليها، دي منتهية. نعم. حتى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان السحر لا ينال ما يتعلق بقلبه وحفظه لما أنزل الله عز وجل، إنما كانت من جملة الأمراض، كان سحر تأثيره من جملة الأمراض التي أثرت في بدنه لا في قلبه، السحر هذا لما حصل للنبي حصل له تأثير صلى الله عليه وسلم تأثر، لكن هذا من جملة الأمراض التي نالت شيئا من بدنه، فكان يخيل إليه أن يفعل شيء وما فعله، ولهذا لما عافاه الله كأنما نشط من عقل لا من قلبه، فإن الله عز وجل يحفظ قلبه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل الأنبياء ما ليس لغيرهم من أن أنه إذا نام نامت عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا ما يراه الأنبياء في منامهم كما يرونه في يقظتهم تماما، فيثبت التشريع بالنوم كما يثبت التشريع باليقظة. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أنه يذبح ولده، هذا رؤية، ثم هذا قام فنفذها كما لو جاءه الوحي وهو يقظ مستيقظ يقول له اذبح ولدك، ففعل ذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم نزل، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال: اشخصا يا عدوي الله، لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، ترغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، إلى قوله: وما لهم من دونه من وال. قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الآية. وقوله: وهم يجادلون في الله، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير: شديد مماحلته في عقوبته.
قال ابن الجوزي: وهم يجادلون في الله، في قولان: أحدهما يكذبون بعظمة الله قال ابن عباس، والثاني يخاصمون في الله، حيث قال قائلهم: أهو من ذهب أم من فضة، على ما تقدم. وهذا يبقى إلى آخر الزمان، كل جدال في الدين وكل خصومة في الدين، وهم يجادلون في الله، فيدخل في ذلك التعطيل، يدخل في ذلك التمثيل، كل هذا من الجدال في الله. أين الله؟ وما أسماءه وما صفاته؟ تجادل فيها الفرق فيدخلون في هذا الجدال. قالت اليهود في الله ماذا؟ وقالت النصارى في عيسى ماذا؟ حتى جعلوه إلها أو ابن الله. كل هذا جدال في الله، جدال في الله بغير علم. فكل خوض فيما يتعلق بمباحث الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى من جهة ربوبية ألوهية أسماء وصفات فهو من الجدال المنهي عنه. نعم، هو هذا الجدال المذموم، هذا جدال مذموم. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره.
نعم، وهذه شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة،
وهذه الآية شبيهة بقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
نعم، قال ابن الجوزي فيه خمسة أقوال وهو شديد المحال: أحدها شديد الأخذ، الثاني شديد المكر، الثالث شديد العقوبة، الرابع شديد القوة، الخامس ذكر، يعني قال شديد الحقد. يقول: قال الحسن البصري في مسألة وقد روى جماعة من المفسرين منهم ابن المنبري والنقاش: ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش: هذا قول منكر عند أهل الخبر والنظر في اللغة، لا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله. والذي أخطر في هذا ما قاله علي: شديد الأخذ، يعني أنه إذا أخذ الكافر والظالم لم يفلته من عقوبات. نعم، يعني هذا قول طبعا في الظاهر منكر الحقد، إلا أن يراد بالحقد شيء من جهة لغوية، يعني الغضب والعقوبة. فإذا هو شديد الأخذ، ومن لازم شديد العقوبة، الأقوال الأخرى شديد القوة، يبقى شديد المحال ترجع إلى هذا. نعم، شديد الأخذ، شديد القوة، شديد العقوبة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ، وقال مجاهد شديد القوة.
نعم.
قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: له دعوة الحق، قال: التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة:
أخص دعوة الحق، وإلا كل حق، كل حق، لكن هذا أخص الحق الذي وقعت في الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: في قولان له دعوة الحق، أحدها أنها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، قاله علي وابن عباس والجمهور. فالمعنى له من خلقه الدعوة الحق، فأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين، والثاني أن الله هو الحق، فمن دعاه دعا الحق، له دعوة الحق، فمن دعاه دعا الحق، قاله الحسن. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: له دعوة الحق، قال: لا إله إلا الله.
نعم.
والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي
كباسط كفيه،
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه، يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا.
نعم. فالماء أمامه مع ذلك لا ينتفع به، هذا مثل المشرك الذي يدعو من دون الله عز وجل أندادا، فمثله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فهل ينال كفه شيئا؟ ما ينال، واحد بسط الكف ويغمسها الماء ليحمل شيئا، هل يحمل شيئا معه؟ كذلك هذا الذي يدعو مع الله عز وجل غيره، فإنه لا ينفعه هذا الدعاء بشيء، فلا هو الذي يزيل كربا وهما، ولا هو الذي يجلب نفعا وصلاحا، لا يقع شيء من هذا أبدا، إنما الذي ينتفع هو من دعا الله سبحانه وتعالى، انتفع بالتوحيد وانتفع بقضاء الحاجة. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذي إذا دعي انتفع الإنسان بدعائه هو الله، أما أن تدعني الدن هذا شرك والعياذ بالله، يخرجك من ملة الإسلام ولا تنتفع بشيء. فإن قال قائل: دعوت غير الله فقضيت حاجتي، نقول: قضيت حاجتك من الله قدرا، لكن وافق ذلك دعاءك الند، وليس أن الند هو الذي أجابك. الند ميت، أو الند حجر، أو الند شجر، أو الند ملك، ما يملك أحد شيئا أبدا، فما يحصل من إجابة إنما هي عند هذه التي نصلح بها، نقول عند هذه الإجابة، عند دعائك لا بدعائك، هذه ممكن التي نقول أنها صالحة، خلاف منهج المعتزلة الذين ينفون الأسباب ويقولون هذا الولد حصل عند التقاء المائين لا بالتقاء المائين، هذا النبات نبت عند التقاء الماء بالتربة لا بالماء.
قلتم المعتزلة.
نعم.
الأشاعرة. قلتم المعتزلة.
أي نعم. لا الأشاعرة سبق لسان الأشاعرة، فيقول عند لا بي، وهذا الجبر الخفي. فنحن نقول أيضا هذه الإجابة ماذا؟ عند الدعاء لا بالدعاء، أي وافق دعاؤك قدر الله عز وجل بحصول هذا لك، ولكن ابتلاك الله عز وجل بهذا، فتعتقد أنت إنما حصل هذا بهذا الأمر. نعم.
وقيل: المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء، كما قال الشاعر: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. وقال الآخر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض على مثل القابض الماء باليد.
نعم.
ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
يعني لا يحصل لهم انتفاع بهم في الدنيا بإجابة الدعاء وإجابة الطلبة التي يريدونها في الدنيا، ولا في الآخرة من جهة الأجر والثواب، بل إنهم معذبون في النار مخلدون فيها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. وفي هذا الضرب من المثل نوع من أنواع الهداية في القرآن، أن الله يقرب هذه الأمور في صور محسوسة ليتيقن الإنسان بهذا ويزداد الأمر وضوحا. فدل هذا على أن زيادة الإيضاح في الدعوة إلى الله، زيادة الإيضاح، زيادة البيان، إما بالتكرار، إما بضرب المثال، إما بسياق القصة تذكر قصة مشابهة، إما كل هذا محمود في الشريعة، أن يصل العبد إلى البيان الشرعي بكل هذه الوسائل، بالقصة تذكر القصة تؤكد ما تقول، تذكر مثالا منضبطا صحيحا تؤكد بما تقول، تكرر، تفصل، تقسم، تضع مصطلحا صالحا لتقرب المعلومة. المهم أن بيان الحق بوسائل متعددة منهج القرآن، بيان الحق بوسائل متعددة منهج القرآن. فإن الله عز وجل ضرب للشرك والتوحيد أمثلة كثيرة في القرآن، كل هذا ليبين ما المراد بالشرك وما قبحه، والتوحيد وما منفعته، حتى تنقطع المعذرة عند الناس. سبحان الله، ما معنى بين في القرآن ما بين التوحيد، مع أنه أسهل المعاني، مع أنه وهؤلاء كانوا يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآية إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. لم يكن هذا التكرار لبيان المراد كمراد فقط لالتباس معنى الشرك عليهم، لا، إنما كان هذا سوق أدلة لتقع الهداية والانتفاع في هذا المعنى، انتفاعا يقودهم إلى الانقياد، وإلا هم يضرون ما مراد النبي. النبي يريد منهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يصرفوا العبادة وحده، كلمة وحدة حولها الدائرة، هو ده الخصومة. مش أراد النبي أن يعبدوا الله، هم يعبدون الله، هم لا يخالفون في عبادة الله، لا يخالفون في عبادة الله، إنما الخصومة فين؟ في إفراد الله بالعباد وليس في أصل العباد. أن تعبد الله لا إشكال، لكن تعبد معه غير، حق الله تصف غير، مع أنهم يجعلون ماذا ويعتقدون ماذا، أن هذا الغير لا يبلغ قدر الله، فلا يسوون بين أنددهم وبين الله قدرا ومنزلة، إنما وقعت التسوية بأن صرفوا حق الله لهؤلاء، كما يعبدون الله يعبدون غيره، وإلا فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقول الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية ليس نسبة الخلق إليهم أنهم يخلقون كما يخلق الله، لا، أو أن أنددهم مثل الله من كل وجه، لا، فقط العباد. فكونك تدعو غير الله سويت بالله. ولهذا لما قال حدثاء العهد للنبي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، جعل النبي ذلك من ماذا؟ من نفس الجنس الذي قاله قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد من هذا أن التسوية كانت في هذا الصرف، فالله عز وجل ساق الأمثال وضرب الأمثال لبيان معنى التوحيد والشرك والفرق بين الموحد والمشرك، كل هذا لإقامة الحجة عليهم في البيان وفهم المراد ليحصل الانقياد. فالبيان قد حصل وإن لم يحصل لهم التبين، مع ذلك يدعون ويتخذون أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. من أين تكون الهداية؟ الله أغلق قلوبهم فلم تعي ولم تفهم، أم على قلوب أقفالها، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. سبحان الله، معنى سهل فيه إشارة إلى أن من هداه الله عز وجل، من هداه الله فهم ما لم يفهمه غيره، وإذا طبع الله على قلبه لم يفهم ما يفهمه غيره. إذا من الله على العبد وفقه فهم ما لم يفهمه غيره، ويفتح عليه أبوابا من العلم أغلقت على غيره. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ففهمناها سليمان، أو فهما يؤتيه الله عز وجل عبده المؤمن، الفهم هنا. لكن إذا طبع الله على قلبه فالواضح البين لا يفهم فهم انقياد، فهم استجابة، فيكون الدليل مما يزيد به خسارة لا مما يزيد بإيمانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله، القرآن أي نعم، لكن ليس لأن القرآن فيه ذلك، وإنما القرآن على قلوب هؤلاء لأنهم لم يفهموا ولم يعوا. نعم نعم. أَإِنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا شَيْئًا مَجْنُونٌ، أي أَإِنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا مُفْرِدِينَ اللَّهَ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ لشاعر المجنون لدعوته؟ لا، مثل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شيئا مجنون. هذا إذن القضية قضية أفراد، أي أنترك هذه المعبودات لنفرد إلهه بالعبادة؟ إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل المعبودات معبودا واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يبقى تاركوا للإفراد، فالنبي أراد الإفراد وهم أرادوا الله والأنداد. ولهذا الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه، ليس فقط أن تفرد الند بالعبادة، لا، دعوة غيره معه، تعبد الله وتعبد الند. نعم. ولذا كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، وكان عندهم هذا كان عندهم. فأنت اليوم مشرك زماننا يحجون ويستدلون بالحج على أنهم غير مشركين. المشركون كانوا يحجون، يحجون ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك لك تملك وما ملك، يجعلون هذه في التلبية. طب قد يقول أنا ما أجعله في التلبية، أنت ما تجعله في التلبية، لكن تجعله في دعائك، تجعلها في صلاتك، تجعلها في قلبك من خوف ورجاء وغير ذلك. فأنت تحج بالند، فالبدوي الحسين كذا اتخذته ندا، يبقى تحج معك الند، تعتمر معك الند. ما الفرق إذن؟ ما الفرق إذن؟ نعم.
قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها.
ولهذا تتكلم في هذا الباب يردون عليك بالكرامة. إيه علاقة الكرامة بهذا؟ ده باب وده باب. هو أنت تنكر كرامة الصالحين؟ مبحث الكرامة مبحث، ويؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، ده مبحث، لكن ده مبحث توحيد. ولهذا استمعوا الصوفية ما يتكلم عن مبحث التوحيد، مبحث العبادة. يعني أنتم تدافعون عن الذين يذهبون إلى قبور الموتى، يعني بأي حجة؟ تقول السلفيون كذا السلفيون ماذا؟ السلفيون يقولون الذين يذهبون إلى قبور الموتى فيدعونهم مع الله هذا شرك فلا ينبغي. رد عليه، قل الله قال وقال ربكم ادعوني والأنداد. أمر عجيب، يعني أمر عجيب، حيدة حيدة عجيبة. يعني دعاء الأموات الدعاء عباد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب صرفت العبادة هنا لغير الله، تدعون أموات، طب يستدلون عليك بماذا؟ بأمور عجيب. واحد بالكرام، الحسين البدوي ما أدري إيه إلى آخر ده. طب اثنان يستدلون عليك بماذا؟ اثنان بأنهم لا يقصدون، هم يدعون الله لكن عند هذه القبور لما لهم من كرامة، إنما هم لا يدعون غير الله. ما يطلبون الآن؟ يا بدا يعطينا، يا كذا أعطينا، يا إلى آخره. هذا طلب. ما يدعون الله عند القبر؟ يدعون صاحب القبر. ولا هناك فرق بين أن يدعو الله عند القبر وأن يدعو وأن يطلب من صاحب القبر. يطلب من الله يدعو الله عند القبر، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. يدعو الله يدعو صاحب القبر، هذا شرك أكبر. يدعو الله عند القبر، هذا محرم. يا الله أعطني، ما يدعو المقبور. يدعو الله عند القبر، لماذا عند القبر؟ لماذا؟ أرجى للإجابة، هذا مكان مبارك، هذا محرم، لا يجوز العبادة عند القبر. تقصد القبر بالعبادة؟ ما يجوز. طيب أما أن يدعو صاحب القبر، هذا شرك أكبر. إذن منهي عن ذلك على الوجهين، على وجه أن تدعو أنت المقبور أو تدعو الله عند المقبور، لكن الحكم يختلف. فأنتم تدافعون عن ماذا؟ ها؟ هذه مسألة أخطر من مسألة بناء المساجد على القبور والصلاة في المساجد المقبور، هذا أخطر، لأن هذا متعلق بالشرك. تدعو المقبور، ولهذا تدعو المقبور حيثما كنت، هذا شرك، لا يلزم أن تذهب إليه. فما الذي يحصل عند القبور حتى تدافع هذا الدفاع المستميت وتتخذون من دعاة التوحيد أعداء لكم، أعداء؟ فماذا يقولون؟ وهذه جريمة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه هي جريمته، هذه هي جريمته عنده عند الصوفية. نعم. فليس هناك معنى أوضح في نفسه وأوضح في حجج القرآن من التوحيد، لأنه أصل الأصول. ولهذا المعاني الكبار تطلب لها الأدلة الكبار، ويطلب لها أعظم البيان من أمثال من قصص وغير ذلك. نعم.
قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين.
نعم.
وظلالهم بالغدو أي البكري والآصال، وهو جمع أصيل، وهو آخر النهار، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
نعم. وقال ابن الجوزي في طوعا وكرها، قال ولله يسجد من في السماوات أي من الملائكة ومن في الأرض من المؤمنين، طوعا وكرها. وفي معنى سجود الساجدين كرها ثلاثة أقوال، أحدها أنه سجود من دخل في الإسلام بالسيف، قاله ابن زيد يسجد لكن كرها، فأسلم خوفا من السيف فيسجد كرها. والثاني أنه سجود ظل الكافر، ليس سجود الكافر، سجود ظل، والظل من المخلوقات وكل يسبح. الثالث أنه سجود الكاره، أن سجود الكاره تذلله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر. يبقى السجود هنا معناه خضوع وإذعان للأمر القدري، يبقى هذا ما يتعلق بالأمر القدري، فلا أحد يستطيع أن يخرج عما أراد الله له سبحانه من مصائب من أمراض من كذا من كذا من كذا. هذا السجود يعني حصول الخضوع لما والانقياد لما أراده الله عز وجل منه، وإلا فالمؤمن يسجد طوعا لا كره. يبقى هنا طوعا وكره، كرها إما أنه يراد به من دخل السامي كرها بالسيف وبالتالي هذا يكون كافرا وإن كان له حكم الإسلام في الظاهر، والثاني أنه سجود ظل الكافر، والثالث أنه أن سجود الكاره تذلله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر. نعم. هنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين. نعم.
قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله.
وكذلك المنافق معروف، المنافق يسجد، ليس فقط من المنافق كذلك كالمعنى الذي هو خوفا من السيف، فالمنافق كذلك يفعل، فسجود المنافق كرها وسجود المؤمن طوعا، كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم لا يقصدون حقيقة العبادة لله والتوحيد، إنما هذا مراءة بس، يروا الناس ذلك لتحفظ دماء وأموال، ليس عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا هم كفار في الباطل، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا من باب إظهار الأحكام، مش لا يذكرون الله إلا قليلا ذكرا مقبولا، لكن ما عيبهم هو القلة، قلة الذكر. ولهذا وما رأيت لا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم الإيه النفاق، فإذا وجدوا أي فرصة يبتعدون عن الذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. هذا يفسر بمعنى كرها، كرها مما ما يقع من المنافق طوعا من المؤمن الراغب الحقيقي، وكرها تكون من الكافر. نعم. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى طوعا وكرها، فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحاله وفطرته تكذبه في ذلك.
نعم. نعم. أو فيما يتعلق بالإذعان العام للخلق، ويكون هذا من جهة كونية قدرية، فكل الخلق من صاع، يبقى ولله يسجد يذعن له من في السماوات ومن في الأرض. أما المؤمن فهذا طوعا، ويأتي بالعبادة الشرعية وبالإذعان الشرعي، وأما الكافر وسائر المخلوقات فتأتي بذلك ماذا؟ كرها الكافر وخضوعا وانقيادا من غير اختيار بل انقياد عام كوني قدري في المخلوقات. نعم.
قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله.
يكفي. سبحان الله يا إخوان. ويتفرع عنه معان ليعي الناس. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اخترعوا طائرات واخترعوا كذا، والتكنولوجيا تبهر العقول، والعقول شوف تفتحت يا اخوان، شوف العقول تفتحت يا اخوان، سبحان الله. يعني اشياء ومخترعات تبهر العقول. صنعوا الطائرات بغير طيار، وشوف في اعماق البحر يعيشون، وفي الجو يعيشون، في البر يعيشون، وامور مخترعات عجيبة يا اخوان، عجيبة. هذه اعظم في جهة العقول من المعاني دي. ومع ذلك ما يفقهون هذه فقه الانقياد، ما يفقهونها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي بروفيسور استشاري ما ادري ايه، وبهيم في الدين ما يفهم شيء، وجادل جاهل، بينما تلاقي في التخصص بحر، عالم كبير، عالم تكنولوجيا، عالم ذرة، عالم ما أدري إيه، عالم إيه، عالم في الطب، عالم في الهندسة، أشياء تبر العقول. زي تجد الطالب كده، تلاقي في الكليات اللي هي العلمية وكذا يكتب نظريات ويذاكر وكذا ولا يصال. أو تيجي تبينه بس معنى كده، يعني إيه تقوله مثلا حكم الجماعات والحكم كذا والحكم الخروج، يوجد لك ولا يستجيب. تشوفها في طلبة الجامعات هذه، كان معنا ناس من هؤلاء في الكليات، تجد الواحد كان معنا مثلا، يبقى احنا في الغرفة في المدينة الجامعية معك كلية التربية طبيعة والكيمياء، واللي معاه أحياء، واللي معاه كذا، وانت لغة عربية، تشوفوا ما بيذكروا، ورياضيات شوفوا ما بيذكروا ايه، يعني بيملوا الورق يا اخواني، اوراق كده كتير كده من نوع انجليزي ونظريات وكذا، ورايح وجاي، وبعدين يجي في ادنى المعاني يجادل فيها، ادنى المعاني من الدين يجادل فيها، ادنى المعاني. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. تفسير. نعم. هذه يكون جملة ما ينقل هو عن زي الزمخشري، فبينقل فائدة بغض النظر عن معتقدها، وبكثير نقل بعض المواضع عن الزمخشري كذلك، فيكون يعني هذه الله أعلم منه، لكن طبعا لا يتابع على ذلك. تفاسير أهل البدع كما قلنا، وكتب أهل البدع لا يؤخذ منها شيء إلا لإخصامهم أو الرد عليهم أو بين العوار، أما طلبا لعلم أو هداية الحمد لله في كتب السنة فيها ما فيها، فهو مثل الزمخشري، يعني هو نفسه ابن كثير قد ينقل عنه بعض هذه الأشياء. نعم. لكن أئمة الدين منهج سلف الأمة عدم جواز النظر في هذه الكتب، ليس لهذه الكتب عند أهل السنة إلا الحرق، بل هي أولى من حرق أموال الكفار إذا رأى الإمام ذلك. هذه الكتب أفسد شيء لقلوب الناس كتب أهل البدعة، هذا أفسد شيء. كيف ما نفتحها ونأخذ منها، وبعض الناس لا يميز، قد يقول قائل هذا فلان نقل من هذا الكتاب، بأكيد أن هذا الكتاب كتاب طيب و صاحبه على معتقد طيب، فيضل. يبقى العالم عارف اللي عند هذا الرجل، لكن المقتدي ما يدري. هذا لا ينبغي أبدا، ولهذا نقول مثل ما وقع من يعني بعض علماء الأمة من نقل عن كتب البدع ليس قولا للسلف، ولهذا اللي بيقول ابن كثير كتب نقول له هات لنا معتقد ابن كثير في المسألة ديته، هات لنا، إن كما قلنا وقعة عين نقل هكذا دي شيء ومعتقد شيء، أنا ما أخذ من هذا إباحة ذلك، لا نأخذ من نقل عالم إباحة ذلك. ليه؟ لأن القاعدة عند السلف محكمة. شوف كتب السلف في حكم القراءة والإطلاع في كتب أهل البدع، وما الواجب تجاه كتب أهل البدع؟ ليس إلا التمزيق، ليس إلا الحرق، ليس إلا التحذير من النظر فيها، ليس إلا أبدا شد مع أهل البدع، سواء في الاطلاع على الكتب أو سواء في الاستماع إليهم أو في مجالستهم، كل باب مع أهل البدع مزول، هات لي باب مفتوح كده مع أهل البدع إلا دعوة من غير مباطنة تخدم بطانة ولا كذا، أبدا ما في انتفاع من مبتدع، ما يوجد، بخلاف السلف السني إذا وقع في بدعة هذا تجتنب بدعته ولكن ينتفع به، ده سني سني هذا، إنما مبتدع هذا مبتدع أبدا لا يستفيدون منه. نعم مين؟ ما هذا عنده هو، لكن هات ترجمة النقاش كده في النقاش. نعم
يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير، وقال طلحة بن محمد الشاهد كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص، وقال أبو بكر البرقاني كل حديث النقاش منكر، وقال الحافظ هبة الله اللالكائي تفسير النقاش أشفي الصدور لا شفاء الصدور.
إيه؟ أشقى؟
لا شفاء الصدور.
لا.
اسمه أشفي الصدور لا شفاء الصدور.
تفسير النقاش.
تفسير النقاش أشفي الصدور. أشفي. اللي هو شفاء وأشفي الصدور.
هو اسمه إيه؟
أشفي الصدور. تفسير النقاش أشفي الصدور لا شفاء الصدور.
نعم.
وقال الخطاب في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.
نعم. الله المستعان. الله المستعان. الله يا إخوان نبتلى سبحان الله ما يقع مثل هذا الأمور، لكن الحمد لله قاعدة السلف معروفة.